موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
محبة الثالوث، المحبة الأقنومية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. محبة الثالوث، المحبة الأقنومية. في الحديث السابق عن الثالوث المحبة الأقنومية بننسى أهم ما يكون عقيدة الثالوث، ما يعرف باسم الأقنوم، الكلمة السريانية التي تأتي من كلمة قنومة، كيانة، وجود ذاتي متميز، وجود خاص، أو بالتعبير العربي وجود معين من التعيين. فإحنا لما بنتكلم عن الأقانيم يا إخوة بننسى هذا الوجود الخاص. الوجود الخاص ليه ثلاث وظائف معلنة في حياة المسيح. إزاي؟ أولا التمييز، وإحنا ما نخافش من كلمة التمييز أو الاختلاف. الاختلاف ربما في اللغة العربية المعاصرة تعني ما هو ضد، لكن الاختلاف في لغة الآباء وفي لغة الكتاب المقدس تعني ما هو متميز. يعني أنا مختلف معاك معناه عندي شيء خاص ليا، خاص بي أنا، مش معناها أن أنا عندي حاجة ضدك. يعني الاختلاف الضدي وافد علينا من ثقافة الإسلام السياسي، لما الاختلاف التمييزي هو جزء مكون للفكر المسيحي الأرثوذكسي السليم. طب ليه في تمييز وليه في اختلاف وليه دي أحد وظائف الأقنوم؟ السبب الأول والجوهري هو تجسد الابن الوحيد. لما الابن تجسد أصبح واضح لينا إن في أبو ابن. قبل التجسد كلمة الأب وكلمة الابن كانت كلمات ليس لها مدلول في الواقع الإنساني، ليها مدلول في الفكر طبعا في العقل، لكن بما أن الرب قد تجسد أصبح التجسد هو عنصر التمييز الدقيق جدا بين الأب والابن. عشان كده بنتكلم على أن الأب أرسل الابن إلى العالم، أهو كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالبذل والإرسال وكل الأفعال الخاصة التي تميز عمل الرب يسوع المسيح هو ده اللي أدى إلى استخدام كلمة أقنوم. وهنا عاوز أقول للإخوة اللي بيسمعوني إن في طريقتين لفهم الثالوث. إنك تبدأ بتعريف الأقنوم والجوهر وما إليه، ودي طريقة العصر الوسيط، وتخش بقى في مشاكل لغوية وتاريخية إلى آخره، وتبدأ بأسلوب الآباء بشرح مجالات استعلانات الله في الكتاب المقدس، ومن خلال هذه المجالات نصل إلى تحديد كلمة أقنوم. يعني أنا ببتدي بالتجسد لكي أصل إلى كلمة أقنوم، معنى كلمة أقنوم، وأصل إلى المعنى الدقيق لكلمة أقنوم من خلال الأحداث ومن خلال العلاقة بين الأب والابن بتبان. لكن لما ابتدي من كلمة أقنوم لوحدها وابتدي أتكلم عليها بشكل عقلاني فلسفي تاريخي من غير ما أعود إلى حياة الرب يسوع المسيح، أدخل في مشاكل ومتاهات فكرية أنا شخصيا يعني بطبيعتي كإنسان في غنى عنها. طيب، إذا كان التجسد هو أحد أسباب استخدام الأقنوم، لأن الأقنوم هنا بيخليني أتكلم عن أب وعن ابن، وأصبح فيه تمييز وأصبح فيه اختلاف تمييزي بين الاثنين، لأن الابن يتكلم مع الأب ولأن الأب أرسل الابن، فما أقدرش أنا في الحقيقة أتكلم بشكل حقيقي صحيح إلا إذا كان عندي كلمة لاهوتية بتؤكد هذا التمايز إن في أب وفي ابن. النقطة الثانية، إحنا بنتكلم عن التمييز والاختلاف، النقطة الثانية هي نقطة الوحدة. ما في هنا شيء جميل ويتحدى الفكر الإنساني إن في تمييز واختلاف ولكن في وحدة جوهر. إحنا بنخاف من فكرة التمييز والاختلاف لأن التمييز والاختلاف يستدعي الفصل في عقل الإنسان، لكن التمييز في الثالوث هو تحدي للإنسان الذي عاش قرون طويلة تحت حكم الفصل والتقسيم، ودعوة إلى أن يعود الإنسان إلى ملكوت الله الذي لا يوجد فيه فصل وتقسيم. والعبارة الأخيرة دي أرجو أنها يعني تكون موضع انتباه وموضع تركيز. الملكوت ليس فيه فصل ولا تقسيم. ليه؟ لأن الفصل والتقسيم هو طبيعة استخدام العقل لكل آليات الفكر لكي يصنف ويقسم ويضع الأنواع الموجودة في الخليقة، لكن الله ليس من الخليقة. إحنا بنقسم إلى المعادن والنباتات والأشجار والحيوانات والبشر، وعندنا تقسيمات كثيرة جدا تبتدي من كتاب الطبيعة لأرسطو لحد العصر الحديث في البيولوجي وفي الحاجات الخاصة بالعلوم المعاصرة، لكن دي كلها تدور حوالين ما هو مخلوق. لكن لما أجي على ما هو غير مخلوق اللي هو الله، التقسيمات والتصنيفات والتعريفات الخاصة بالخليقة لا يجب أن تستخدم لله. وهنا عاوز أفتح موضوع نتكلم عليه في المرة اللي جاية، لأنه عاوز تمهيد بسيط عشان خاطر ما يحصلش لخبطة. التقسيمات دي اللي بتيجي من اللغة، يعني مثلا بقول الشجرة بقول الإنسان، فالكلمتين كلمة شجرة وكلمة إنسان مع طول الاستعمال أدخلت في الوعي الإنسان في الوعي الإنساني إن في حاجتين مختلفتين تماما، والاثنين بينتموا إلى طبيعتين مختلفتين تماما عن بعض. ولما أقول شجرة وإنسان الكلمتين دول لا ليس لهما دلالة في حد ذاتهما على أي علاقة بين الاثنين. لكن أرجع للعلوم ألاقي إن الشجرة بتاخد ثاني أكسيد الكربون وبتحوله للأكسجين وبتمد الإنسان بالحياة. وده عمل غير منظور وغير معروف ومكتشف بالعلوم، لكنه لا يكتشف بالعلاقة الخاصة بالنظر. يعني أنا موعد أبص الشجرة ولو لألف سنة جاية ما أقدرش أشوف لا ثاني أكسيد الكربون ولا الأكسجين اللي طالع في عمل احنا بنسميها بالعربي التمثيل الضوئي. فالكلمات لا تشرح العلاقه خالص، ودي مشكله كبيره جدا في الثقافه والحضاره وبشكل خاص في الاسلام السياسي. انا ماليش دعوه لا بالاسلام ولا بالاسلام السياسي، ده موضوع تاني لما نتكلم فيه بعدين. لكن اللي يهمني هنا كلمه الاختلاف والتمييز مع الوحده. لان لما اتكلم عن الاب والابن على طول في الوعي الانساني يستقر التمييز والاختلاف. لكن لما اتكلم عن الاب والابن وانا بقصد الله بقصد هنا الوحده، لان الله لا يمكن تقسيمه ولا يمكن فصله الى اجزاء متباعده. ليه؟ لانه غير مخلوق، ولان اللاهوت غير قابل للتقسيم. التقسيم جاي من الطبيعه الانسانيه القابله للموت والفساد، والفصل جاي نتيجه الفساد الذي دخل الى العالم. يعني احنا ما كناش عارفين ان الشجر مثلا احد اسباب حياه الانسان في الكون، ما كناش عارفين دي غير لما جاء العصر الحديث وطلع فكره التمثيل الضوئي. ما كناش عارفين دورة المياه في الكون، واتضح ان المياه دي يعني عنصر خطير جدا لكل الكائنات الحية بما فيها النباتات، وربما بشكل خاص النباتات. فأصبح مثلا ما أقول الماء والإنسان، ما أقدرش أعرف من الكلمتين دول إيه حقيقة العلاقة بين الاثنين. يعني علاقة لا تشرحها الكلمات خالص، ما فيش علاقة عندنا تشرحها كلمة أو اثنين أو ثلاثة. ودي المشكلة العويصة اللي وقع فيها الفكر القبطي المعاصر، بيجيب لك كلمة ومن خلال الكلمة يبني العلاقة. يعني ماشي ضد الكتاب المقدس، ضد التجسد. يعني عندنا علاقة بتبني الكلمة، والعلاقة تحدد الكلمة. ايه بقى الوحدة بين الاقليمين او بين الاقاليم الثلاثة؟ الوحدة دي ليها سمة خاصة بالملكوت، ان الثلاثة ليهم ارادة واحدة، والثلاثة ليهم محبة واحدة. وانا هنا اعرف على موضوع المحبة. طب تقول لي الاقلوم وجود معين متميز وجود مختلف، طب ما ايه بقى المحبة دي؟ يعني المحبة اللي عند الاب هي نفس المحبة اللي عند الابن؟ وبالك من السؤال. طبعا، لان المحبة الالهية غير قابلة للتقسيم. محبة الأب هي محبة الابن. لكن في شيء تاني هنا لازم ناخد بالنا منه، المحبة علاقة. المحبة مش فكر. المحبة فكرة عندنا احنا، واحنا عندنا أفكار وأحلام ورغبات وأحلام يقظة وهلوم مجرا، يعني خاصة بالمحبة. تسمع أغاني أم كلثوم تقدر تعرف الفكر الشعبي المصري بيفكر ازاي في المحبة. والشيء بالشيء يذكر، كان عندي طالب مجتهد جدا في سنة رابعة في القسم النهاري، وكان عايز يعمل بحث. قلت له عايزك تعمل بحث عن مدلول المحبة في أغاني أم كلثوم وعلاقتها بالعهد الجديد. أنا بقول الكلام ده وأنا بضحك، وآسف إن أنا ببتسم يعني قدامكم. لما راح بيتكلم واحد من الاساتذه فقال له لا، ده جورج باو ده انسان عالمي شرير. رجع الاخ قال لا، انا مش هقدر اعمل ده، حتى اب اعترافي مفيش داعي ذكر اسم اب الاعتراف. قال لي اوعى تعمل كده، ده ما ينفعش. قلت له اصل هنا في نقطه خطيره جدا، انت واب اعترافك مش واخدين بالكم. بيتكلم عن المحبه في العهد الجديد. طب المحبة في العهد الجديد دي مش تقارن بالمحبة الموجودة في التراث الشعبي؟ ولا نسيبها كده غامضة عايمة؟ يعني احنا بنفهم محبة الأب والابن على نفس النسق وعلى نفس التكوين النفساني والعقلاني اللي موجود عند الشعراء اللي كتبوا غير زي أحمد رامي وفي أغاني أم كلثوم، ولا في حاجة تانية أعلى وأسمى؟ انا ما اعرفش. بتروح عشان كده قلت لك اكتب البحث. ما كتبش البحث وغير وخاف ورجع. وانا الحقيقه يعني رغم اني ضحكت وشعرت ان الجهل والخوف مسيطر على الفكر، الا ان في الحقيقه يعني تألمت من نقطه واحده، ان احنا مش عاوزين ندور على النسيج الاجتماعي الديني اللي موجود في بلدنا، مش عايزين يفهمه. طب تكمل حب الاله ازاي يعني؟ يعني لما تسمع ربع العدويه، وده كانت احد المحاور الاساسيه في الكلام مع الاخ، لما تقول احبك حبين، حب الهوى وحب انك اهل له، يعني بحبك لان برغب فيك وحبك انت تستحقه. طب لما تيجي ترجع للمسيحيه، المحبه الاقنوميه دي تطلع ايه يعني؟ ها بقى هنا عاوز ألخص الكلام عن المحبة الأقنومية في أربع نقط مركزة لم أخرج عنها. النقطة الأولى، ده محبة شخصية، علاقة شخصية بين اثنين أو ثلاثة، يعني بين الأب والابن، بين الأب والابن والروح القدس. علاقة شخصية يا إخوة تمتاز بجانب جوهري جدا، وهو نقطة تانية، ان هذه المحبة الشخصية ليس لها وجود بالمرة الا بوجود تمايز واختلاف. اصلك لما تحب واحد زيك بالظبط يبقى انت حبيت نفسك. يعني انا هرجع للتراث الشعب المصري، انا ده اكتر حاجه توضح لك احنا عايشين ازاي وبنفكر ازاي. لما تسمع واحده بتقول او واحد بيقول ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش اكل من غيرك، ما اقدرش افكر من غيرك، لو يوم فات من عمري من غيرك بعتبره غير موجود، تفتكر الكلام ده على الغير ولا على الشخص اللي بيغني؟ لا، ده على الشخص، لأن أصبح الغير أنا بتكلم عنه هو الجزء والحاجة المكملة لحالي احتياجاتي. فأنا في حقيقة الأمر بتكلم عن احتياجاتي، ما بتكلمش عن الآخر. ما أقدرش أعيش من غيرك، خد بالك من الكلام، لو مر يوم من عمري من غير، مش عارف، ده كلام أم كلثوم، من غير ما أشوفك أو ما أقدرش أنساك أو ده اللي مش عارف إيه، كلام كتير بيتقال انا مش حافظ الحقيقه، اللي ما بسمعوش كتير ويا ريت اعرف احفظه عشان خاطر بس ابقى عندي حس بالوجدان المصري. يعني هنا ما بتتكلمش عن الاخر، بتتكلم عن نفسها. الاخر ده غير موجود، ده كل هذا الكلام بينصب على محبه الفرد لذاته. صدقني بس حل الكلام كده على رواقه، يعني ادي لك مثلا، انا ما اقدرش اكل من غيرك، الاكل ملاش طعم من غيرك، يبقى التحليل الدقيق ان انا عايز اكل وانت بتيجي عشان خاطر تخلي الاكل ليه طعم. يعني في النهايه بيصب فين؟ في الانا، في الذات. دي مش المحبه الالهيه. المحبه الالهيه تقوم بين اتنين مختلفين تماما، ومختلفين بشكل مطلق، مش مختلفين بشكل نسبي، يعني في اختلاف مطلق بين الاثنين. واحنا طبعا بنخاف نهوب من ناحيه الاختلاف المطلق، لان عندنا بقول مختلف بشكل مطلق على طول اتصور وجود ثلاث آلهة، مش صحيح. الاختلاف المطلق هو الذي يستدعي المحبه الالهيه المطلقه، لأن الآخر يحب الآخر كما هو بشكل مطلق. فكروا فيها. النقطة الثالثة، المحبة الأقنومية، ودي يعني ممكن تكون تقيلة قوي على الفكر بتاعنا اللي احنا بنتكلمش فيها كتير. المحبة الأقنومية تعطي وتأخذ، متبادلة بين الاثنين. الحب فيه عطاء وفيه أخذ، بس الصلاح علشان خاطر تعطي، أنت تعطي مما لك وتأخذ ما هو ليس لك. طبعا ما اصلك انت لو بتاخد حاجة بتاعتك يبقى ما خدتش. يعني اذا كان الاب يرسل الابن، انا بطبقها بقى هنا بقى على العمل، اذا كان الاب يرسل الابن فدي عطية من الاب عشان الابن يجيب الخليقة ويديها للاب، يرجع الخليقة للاب، الأمم الراجعين إلى الله، التعبير جاء في سفر الأعمال. لما بيرجع الأمم إلى الله مش لأن الأب محتاجهم، مش موضوع احتياج هنا، كل التصورات الإنسانية دي يجب إسقاطها تماما عشان خاطر العقل يتحرر ويقدر يفهم إحنا بنتكلم على إيه، على قدر الإمكان طبعا. لا، هو بياخد ويعطي، والتبادل ضروري لوجود ما يسمى بالشركة. عشان كده في النقطة الرابعة المهمة جدا احنا بنسميها باللغة العربية محبة شراكة، محبة شركة. يعني انا وانت نشترك، احنا دي لسه ما وصلناش ليها في الحياة الكنسية، لان احنا لسه عايشين تحت تأثير الثقافة الإسلامية السياسية. حاجة بتاعتك دي بتاعتك، محدش يقدر يمد ايده عليها، مقدرش اشترك فيها، لا تهوب ناحيتها، اقطع ايدك ولا اقطع رجلك ولا ولا احرمك من التناول. يعني انا بصراحه اخوه عايز اتكلم ومش عارف اقول لكم ايه، ابقى محاصر داخليا في ذاتي، مش قادر اتكلم بصراحه، خوفا على المستمع نمره واحد، وخوفا من الفكر السياسي، الفكر السياسي اللي يعني يتغلغل في داخل الكنيسة. وأنا هنا لما بقول بيأخذ ويعطي، هو الابن رجع الخليقة للأب مفتداة مقدسة مجددة، رجعها فيه هو في كيانه الإنساني، وحط الإنسان في قلب الجوهر اللاهوت. طب ايه الاب اعطى للابن؟ البنوه. حلوه دي، سهله قوي دي. فاعطى الابن البنوه. طب والابن اعطى للاب ايه؟ اعطى للاب الابوه. فالعطاء الاخذ والعطاء متبادل. اصل هنا يعني فكر معايا كده بس بهدوء على المستوى البشري، لو انت اب، أنا ما قلتش أب، قلت أب، لو أنت أب وابنك سابك وهاجر راح مثلا أستراليا، في علاقة بين الأب، بين الأب وبين الابن صحيح؟ في جوابات بتيجي وتليفونات الآخرين، لكن أنت وجودك كأب اللي بيحدده وبيديلك كلمة أب هو وجود الابن اللي هاجر استراليا. لما يرجع ابنك من استراليا ومعاه كده مثلا نص مليون دولار، يقول لك يا بابا انت اشتغلت وتعبت، بقى انت عليك انك انت يعني تطلع المعاش وتقعد في البيت ترتاح، وتروح الكنيسة وتصوم وتصلي وخلاص بقى ترتاح. اوعى تفتكر ان الابن ده اللي جاب لك الربع مليون ده نص مليون ده عمل فيك جميل وعمل الأبد، ده هو أصلا واخد كانه منك، هذا بيرجع لك شيء أخده منك أنت أصلا طبعا. لكن هو وإن كان أصلا من الأب، إلى أن فيه الجهد والعرق والتعب والشقة بتاع الابن اللي هاجر أستراليا. أنا باخد هذا المثل ليه يا إخوة؟ علشان أقرب لك فكرة تنازل ابن عن صورته الإلهية وتجسده لكي يأخذ صورة العبد اللي موجودة في فيليب أصحاح 2 عدد 6 وما بعده، لأن في تعب الابن وفي طاعته وفي بذله وفي موته على الصليب بيرجع الخليقة التي فقدت الشركة مع الله ويرجعها للآب. هي أصلا بتاعت الآب طبعا، وبتاعت الابن كمان طبعا. لكن هنا روعة اللاهوت المسيحي ده تجلى في أن الله لا يملك بالتسلط، يعطي وتعود إليه العطية وافرة بغنى التجديد، ليس بالإرغام ولا بالقهر ولا بالاستعباد، لأن الله صالح وغني ورحيم ولا يحتاج لشيء. بتعبير القديس أثناسيوس، لا يبخل بشيء. الصلاح الإلهي يجعل الله يفيض بصلاحه ويعطي بلا حدود، زي ما يقول الرسول بولس، أكثر مما نظن أو نفتكر، يعني فوق كل التوقعات الإنسانية. المحبة الخاصة، محبة التمايز، ما هو رائع أن الإنسان يدخل في إطار هذه المحبة. احنا عندنا الكلمة اليونانية الإنجليزية initiated، يعني يخش في الشركة اللي بين الله الأب بين الله الابن. وهنا في الموضوع الدقيق والحساس اللي خد جدل 400 سنة من حياة الكنيسة الأولى ولسه ما انتهاش، ايه هو؟ إن إعلانات الله بتشير إلى ما هو كائن وليس ما هو في عقل الإنسان فقط. يعني أدي لك مثل قريب عشان تبقى عارف أنا بتكلم على إيه. في فرق بينك أنت تفكر لو عندك 1,000,000 جنيه تعمل بيهم إيه، ودي فكرة خيالية في عقلك، وبين يكون عندك فعلا 1,000,000 جنيه بتفكر تستثمرهم. الفرق بين الاتنين كبير جدا. ففي فرق بين نتكلم عن المحبة الإلهية التي تتنازل إلى واقع الإنسان لكي تشرك الإنسان في الحياة الإلهية، وبين ده يبقى مجرد كلام ليس له وجود في الواقع، كلام غير موجود، كلام في العقل بس، أفكار ونظريات في عقل الإنسان. أخطر شيء يحصل للإنسان حتى على المستوى البشري إن كل ما في حياته يتحول إلى كلام وألفاظ ليس لها مدلول وليس لها وجود في الواقع. يعني واحد متجوز والزيجة في عقله فقط، ومراته دي فكرة في عقله، ما هياش المرأة اللي بتشتغل بتطبخ بتكنس بتطلع تشتغل عشان تجيب فلوس بتربي العيال، ما بقاش ليه علاقة حقيقية بهذه المرأة، ودي تبقى مسكينة يعني وقعت في رقبة واحد ده عايش في عالم المجانين، عالم الخيال. فالمحبة التي ليس لها عمل واقعي كياني موجود هي لفظ، كلمة، وكلمة ليس لها وجود ما تنفعش بحاجة، ممكن تشيل فيها وتحط فيها زي ما عجبك. إنما لما بقول هذا الكلام حساس ودقيق ليه؟ لأن ما يعرف باسم الهرطقات ابتداء من حركة التهود نهاية بالنسطورية والأوطاخية، كل الهرطقات هي مدارس فكرية خيالية تدور حوالين صراع وعراك وحرب على الألفاظ. لو تركنا هذه الألفاظ ودخلنا في تحليل العلاقات التي تتناول هذه الهرطقات، سقطت جميع هذه الهرطقات تحت أقدام المحبة الإلهية. يعني تقول للابن هو ابن لأنه مش من الأب، ده لفظ وده لفظ خيالي، لأن مفيش ابن، يبقى ابن حقيقي إذا كان ليه أب حتى في عالم البشر. تقول لي الأب يحب الابن لكن بيحب واحدة أقل منه، شوف الكلام، يحب واحدة أقل منه ويحب واحد هو لا ينتمي إلى طبيعته، يبقى مفيش محبة إلهية معلنة في الابن خالص. سقطت المحبة في بحر الكلمات والمفردات الإنسانية، بحر، بحر كبير. يا ده يعني مع محبتي لشبكة الإنترنت والاكتشافات اللي في العالم الحديث ده، دلوقتي طلعوا لنا تليفون في أمريكا، تليفون جديد ب$200، طلعت شركة الأبل اللي بتعمل الكمبيوتر، تكلم التليفون تقول له مثلا عاوز اروح المطعم الفلاني في الحته الفلانيه، فيرد عليك بالصوت، شوف الجبروت، عاوز اروح مطعم ايطالي في نيويورك، فيقول لك في 6 مطاعم ايطاليه في نيويورك ويدي لك العناوين تسمع. تقول التليفون عندي ميعاد مع الدكتور يوم مثلا يوم 8 اكتوبر، فلو سمحت فكرني بالميعاد يوم 8 اكتوبر قبل 10 دقائق. تلاقي واحدة بترد عليك تقول لك حاضر، وقبل الميعاد ب10 دقايق تلاقي التليفون بيرن بيسمعك بيقول لك انت عندك ميعاد بالصوت، انت عندك ميعاد النهارده مع الدكتور في الحته الفلانيه الساعه كذا. طبعا معلومات تديها انت التليفون. شيء غريب، شيء غريب. قالوا لي اشتري واحد، لا 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 لا، بيني الحاجات دي ربنا. ليه 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 ليه؟ اقول انا راجل اعمال ولا عندي بيزنس وما عنديش غير الخدمه في الكنيسه، ودي ما يحتاجش ان انا اشتري تليفون ب$200 وادفع $100 في الشهر اجره الاتصالات غير التليفونات ومش عارف ايه ده. لا لا لا، التكلفه كتير عليا، نمره 1 2 مش محتاجه، نمره 3. وده اسوء في الموضوع، ان اصبح المتحكم في كل العلاقات بتاعتي حته مكنه كده في جيبي تقريبا في حجم الكف، بتخليني استغني عن الناس البشر الاحياء الحقيقيين الموجودين في العالم، واصبح كل شيء بيدور على مستوى حوار بيني وبين مكنه. انا مش عايز دي، انا عاوز اعيش اشوف الناس اسلم عليهم اكلمهم بنفسي لكي تقوى العلاقات الانسانيه. شوف يا اخوه، الدين الذي يدخل الانسان في نصوص وفي معارك لفظية ولغوية هو دين ينتمي إلى مدارس الارتقاط، إنما الدين الذي يأتي بعلاقة، علاقة، شركة، شركة انفصال، علاقة الانفصال دي على مستوى الخليقة. ورغم أن الخليقة في الحقيقة ما فيهاش انفصالات خالص، مقدرش تفصل الشجرة عن التربة، مقدرش تفصل الشجرة عن الشمس، مقدرش تفصل الشمس عن القمر، مقدرش تفصل أمواج البحر عن الجاذبية، مقدرش تفصل الإنسان عن الهواء، مفيش، كله مترابط مع بعضيه. لكن العلاقة اللي تأتي بانفصال أو بانفصالات بالجمع، هذه مدارس فكرية خيالية تريد أن تنقل الإنسان من عالم الواقع الإنساني إلى عالم الفكر والخيال، وتترك الإنسان في بحر الخيال دون أن يكون له وجود حقيقي. يعني صحيح، ما أنا برجع لك بقى لكلام أم كلثوم، صحيح في واحد أو واحدة بتقول ما أقدرش أنام الليل بعد النجوم من كتر حب فيك وبعدك عني، هل ده بيحصل؟ ممكن يحصل ألف أو ليل، لكن الطبيعة تغلب وتخلي الإنسان ينام غصب عنه. يعني تقولي كده واحد بيحب بالمعنى اللي ذكره رامي في بعض الأشعار بتاعته، المحبة الأقنومية محبة متبادلة تجعل الاختلاف هو سبب الشركة. وأنا قلت الكلام ده قبل كده وبعيده تاني وتالت ورابع وخامس عشان خاطر يعني يثبت في القلب من جوه. ويجعل التمايز هو سبب الأخذ والعطاء، التمايز هو سبب الأخذ والعطاء، ويجعل العطاء جزء لا يمكن فصله. جزء هنا كلمة يعني نسبية، يعني جزء لا يمكن فصله عن حياة الشركة. هتبقى عبارة عن إيه؟ إذا ابتديت بالمحبة الأقنومية تنتهي بالشركة، إذا ابتديت بالشركة تنتهي إلى المحبة الأقنومية. طب دي بقى أعلنت لي وليك ليه في الكنيسة؟ يعني هو ربنا كان عايز يعني سلمنا موضوع جبنا وجع الدماغ والصراعات اللي موجودة في التاريخ الكنسي؟ أبدا. هو هذا الإعلان يا إخوة له أربع نقاط لا يمكن التنازل عنها. النقطة الأولى إن أنا أدخل الشركة لكي أستعيد الخصائص الإنسانية الخاصة بي كشخص. ليه؟ لأن الخطيئة التي مسحت هذه الخصائص، الخطيئة قادرة على أن تطمس ما هو أصيل وشخصي وفريد فيه ره يه دال فريد. احنا بنبحث في كلمة تقديس وقداسة، ودي من أخطاء العصر المعاصر بتاعنا. كلمة قداسة وكلمة تقديس ليس لها علاقة بغياب الخطيئة. يقول لك ما فيش خطيئة، لا أبدا. كلمة تقديس تعني ما هو فريد، ما هو كائن بشكل لا مثيل له، الوجود الخاص الفريد الذي لا يمكن أن يقارن بوجود آخر، اللي هو الوجود الخاص اللي احنا بنسميه الأقنوم. لما أقول قدوس 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 رب الصباؤوت في القداس، مش معناه الذي بلا خطيئة الذي بلا خطيئة الذي بلا خطيئة، ده ما بقاش تسبيح يا إخوة. التقديس هو رد ما هو فريد في الإنسان لكي يكون هذا الإنسان أقنوما، استرد الخصائص الإنسانية التي مسحت والتي شوهت بالخطيئة. يعني إيه؟ مثلا من ضمن الأمثلة، يعني في الوصية العظمى الثانية حب قريبك كنفسك، هم الجماعة بتوع علم النفس يقول لك ايه؟ بيستسهلوا السك اصلا. يقول لك اصلا انت تبتدي لما تحب نفسك تحب قريبك، يعني تبتدي بالذات لكي تصل الى القريب. ممكن، لكن في سكة تانية، في سكة تانية مهمة جدا، ان بذرة المحبة اللي موجودة فيها بالطبيعة دي تنمو بالتنازل، تتحرر من الأهواء فتكبر، تتحرر من الشهوة فتنمو. طبعا ما أنا كل ما انحصر في ذاتي لكي أصل الآخر، ده يعني بنسميها بالبلدي موت يا حمار على ما يجي لك العليق. أصل مثلا يكون الحمار في المنيا والعليق جاي من أسوان، فعلى ما العليق يوصل للمنيا يكون تكون كل الحمير في المنيا مات. أنا بتكلم عن الحمار الجعان المسكين اللي يموت، لأن أصل أخينا لزق لي كلامه قال أنا بتكلم عن الشعب المصري. الشعب المصري هو أعظم شعوب العالم، اللي بنى الأهرام وبنى الحضارة وأنتج الثورة في 25 يناير. أنا شتمت الشعب المصري يا إخوة بشتم نفسي، أنا مصري مقدرش اتنازل عن جلدي ولحمي وعظمي. لكن عايز ارجع للنقطه الاساسيه، ان حب قريبك كنفسك معناها ان انا أبدأ في التنازل عما هو لي لكي أبني علاقة فأكتشف الآخر، أكتشف الآخر بالتنازل. ما أنا وقفت قدام الوصية اللي بتقول: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. استغربت، الله، طب إزاي أنت يا رب بتعلمنا الصلاح والغنى وبعدين بتيجي تحط شرط علينا؟ إذا ما كنتش أغفر أنت مش هتغفر. فقلت أدور في كتب الآباء، وبعدين لقيت إن الكلام موجود في سورة ربانيه: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. وأنا أذكر إن كنت بترجم نص لغرورس النيسي في شرح سورة ربانيه، إيه بيقول إيه؟ بيقول: يا رب أرجوك يا رب أن تتشبه بي أنا الإنسان، أنا قد غفرت ولذلك تشبه بي واغفر أنت أيضا. أنا قلت: الله 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 الله، ده كلام كبير قوي. وده كان جزء من تمرين في اللغة اليونانية، فروحت مترجم الكلام وخدت على الأستاذ بتاعنا في جامعة كامبريدج، فقال لي: لا لا، الترجمة بتاعتك صح. قلت له: إزاي أقول كده؟ قال لي: إزاي؟ أنت مش عارف إزاي؟ قلت له: مش عارف. قال لي: أصل هنا في حتة دقيقة جدا، وهو أن الإنسان يتعلم من الممارسة، تمارس تتعلم، تتعلم تمارس، لا يمكن فصل التعليم عن الممارسة. ولذلك رد الإنسان إلى خصوصيته كإنسان لا يمكن أن يأتي بكلام شفوي طالع في الهواء، لازم يبقى فيه ممارسة. أقول لك ممارسة إيه؟ في القداس يقول لك إيه؟ قبلوا بعضكم بقبلة، قبلوا بعضكم بعضا كل مقدسة، يا رب ارحم يا رب ارحم. أنا في الأول بقى: طب يا رب ارحم ارحم ليه؟ لأن في ناس ممكن تسلم عليك وتقول سلام رب يسوع المسيح معك، وهو في الحقيقة من جوه في قلبه يعني حاجات تانية بطالة مفيش داعي لذكرها. يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا، لأن احنا بنعمل شيء هنا هو التشبه بالثالوث. أم أقبل الآخر كما هو بالتنازل عن ذاتي، ليس إلى العدم بمنهج الأوطاخية، ولا بالانفصال منهج النسطورية، ولا بمنهج إن أنا أقل منهج الأريوسية، إنما منهج المساواة هو منهج منهج الثالوث الأرثوذكسية. النقطة الثانية، طولت عليكم الكلام، لكن أصل الآن على الوعي والشعور الكنسي في هذا الزمن. النقطة الثانية، إن الشركة في المحبة الأقنومية مش بس بترجع الخصائص الإنسانية، خليني أرجع إلى ما هو فريد عندي، لا، بتعلمني كمان كيف أخذ وكيف أعطي. أصل الأخذ والعطاء للإنسان غير المفتدى، خد بالك من الكلام، بقول الإنسان غير المفتدى يحكمه الخوف من الموت. طبعا أنا لأني إنسان خاضع لسلطان الموت، لو أديت يبقى نقصت، لو قدمت يبقى خسيت، ضاع مني شيء، ضاع مني شيء، ولو شيء اتخذ مني غصب عني يبقى مصيبة كبيرة. لكن هنا في نقطة الموت، تحرر المحبة من سلطان الموت. وهذا لا يأتي بالتأمل ولا حتى بالصلاة، وإنما بالشركة في السرائر الإلهية وبعمل الروح القدس، لأن الروح القدس يسكب في قلب نار المحبة الإلهية لكي أتحرر من سلطان الموت الماسك بكل الوجود الإنساني، والذي يدفع الإنسان إلى التهور والخوف والعدوان والكراهية والبغضة والأنانية والكبرياء. حطيت لك رصة كبيرة من أفظع الرذائل اللي موجودة في تاريخ الإنسانية، حرم للموت. أنا مش ممكن أتحرم الموت إلا إذا دخلت مع الذي حررني من الموت، يسوع المسيح. وأدخلني في هذه الشركة وأصبحت في إطار هذه الشركة قادر على أن أرى الخلود كعطية، وعطية تعطى لي من الله، وعطية تمارس وليست كلمة تقال فقط، وإنما لما عطية تمارس فأنا صرت متحرر من سلطان الموت، فأصبحت أحب بنفس محبة يسوع المسيح اللي بيقول إيه في يوحنا 10:18: لي سلطان أضعه وسلطان أخذه أيضا، ليس أحد يأخذ مني. هم الشهداء يا إخوة، يعني طبعا مع تحية لكل المعذبين من أيام الكشح لحد أيام الإخوة في مسبيرة، الأخ اللي انضرب ده وسحلوه، وشفت الفيديو على اليوتيوب، يعلم الله أني بكيت لأن قسوة لا مثيل لها. لكن الشهداء دول صمدوا ليه؟ مش بالعزم على فكرة، هو في عزم في إرادة وفي ثبات في كل حاجة، إنما لأنه تحرر من الخوف من الموت. كلام من أول المسيح أن هو القيامة على الحياة بيطبقه بولس، ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ده إنسان داء الخلود في يسوع المسيح، وده لما داءه ومن المحبة الإنسانية اللي عنده اللي هي محبة الفطرة تحررت من الموت. النقطة الثالثة: إن الثالوث أعلن لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. وأكبر ضربة ضرب بها الإنسان هي في برج بابل. وبرج بابل لما بنتكلم على بلبلة الألسنة، يعني مش ضروري تكون لغات مختلفة حصلت، لا أبدا، تكون نفس اللغة إنما اختلفت اللهجة. اللهجة بمعنى إيه؟ بمعنى أصبحت لهجة الأمر والاستعباد، وأصبحت لهجة القهر، لهجة التسلط. فالناس اللي مش قادرين يقبلوا التسلط صاروا على هذه اللهجة. وتبلبلت الإنسان، انت بتأمرني ليه؟ انت مين؟ انت عم يعني خد بالك، يعني انت ما تشوف اتنين بيكلموا بالعربي، اللغة العربية الدارجة، يقول انت مين عشان خاطر تقول لي الكلام ده؟ يعني دي بلبلت ألسنة. يعني في لسانين هنا، لسان التسلط ولسان الثورة، والاثنين لا يمكن انهم يبنوا حاجة مع بعض. وفي لسان الإغراء ولسان الرفض. يعني انا بضحكوا يعني عشان خاطر بس اعصابكم تتهون شويه، كنت بطلع مع الطلبه في اثناء يوم الاحد بعد الظهر، اسمع الطلبه هم بيوعظوا عشان خاطر اشوف يعني مقدار النضوج اللي عندهم. فبعد واحنا خارجين من الكنيسه ماشيين بالليل الساعه 8 بالليل، فما كانش معانا عربيه، فمشينا فدخلنا في المنطقه اللي بيسموها الريد لايت ديستريكت، اللي هي المنطقه اللي فيها بيوت الدعاره. فضلت لنا واحدة كده، قلعت واحدة، كنت ماشي مع طالب من الطلاب بتوعي، فضلت واحدة قالت: ايه يا اخ يا حلو انت، وهو انا بترجم لك بالعربي، يعني ما تيجوا عندي هنا في البيت اديك وقت ممتع جدا، يعني مش عارف ايه كلام من هذا النوع. فالاخ اللي كان معاه يعني شاب صغير عنده 22 سنة، فانا بصيت قلت لها: طيب عشان خاطر اجي عندك البيت انا اخد منك 200 جنيه لاني عجوز، والاخ رشد المعده ياخد 400 جنيه لانه شاب. قلت لي: ايه انت اتجننت في عقلك؟ قلت: لا، هو ده الاجر بتاعنا، عاوزين نروح معاك البيت تدفع الاجره بتاعتنا. الاخ الطالب انجليزي مات في جلده. وبعدين بعد طبعا هي طبعا مش هترضى، بعد ما مشينا قال لي: ايه ده؟ طب افترض انها قالت اه. قلت له: لا يمكن، دي طلعت تصطاد رجاله يا عبيط انت عشان تاخد فلوس. فمعقولة أنا أروح عندها البيت وما هي تديني 200 جنيه؟ فتاني فراح أزاع الخبر في الجامعة، فالمدرسين في أثناء البريك يعني وحنا ناخد شاي، جاء عميد الجامعة عميد كلية اللاهوت، قال لي: أخي إيه ده؟ ده أنت عندك جسارة غير معقولة. قلت له: جسارة إيه؟ ده هي طبيعة المرأة الساقطة لا يمكن أن تعطي، ده هي طلعت تبيع جسدها. هتديني هتديني انا 200 جنيه ده هي في الليله ان كسبت في الليله 200 جنيه ده يبقى انا اكسب غير معقول، وبعدين انا 200 وريتشارد 400 تبقى 600 جنيه هو ده معقول؟ قال لي بس انت، قلت له اصلا اقول لها ايه؟ انا قلت لها ايه؟ ما اعرفش انا اتناقش معاه الا بكلمها باللغه اللي تفهمها. قلت له دي زي بلبله الاذينه في بابل، تعال ادي لك وقت ممتع عندي اجي بس ادفعي لي اجر. فاختلف اللسان مع ان احنا الاثنين بنتكلم نفس اللغه. بلبله الالسنه. شوف يا اخوه، ما يحطم كل العلاقات الانسانيه هو اللسان. لذلك قال الرسول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ايه بقى الحق اللي هو مين؟ هو يسوع. بالعمل اللي هو عمل الروح القدس فينا. احنا الثالوث اعلن لكي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. عشان يحصل تطهير، وكلمه تطهير دي كلمه طبيه في العهد الجديد. طهر الجرح. تحط له بقى المراهم والتكويب النار بالطب القديم يعني. عشان خاطر تطهر الجرح وتقفله. تطهير. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه. ليه؟ لان هو ده الدواء اللي انت بتاخده بالايمان وتاخده في الافخارستيه وتاخده بالمحبه الالهيه، فيدخل بقى في جروح النفس ويطهرها، ساعات يكويها وساعات ينظفها وساعات يحط بلسم يشفيها، عشان خاطر يرد الانسان الى ما هو اعظم، ان يعيش انسانا في شركه. والشركه دي اصلها في الكنيسه على مستوى جسد المسيح الواحد. النقطه الرابعه الاخيره يا اخوه، لان انا اسف طولت في الكلام عليكم. النقطة الرابعة الأخيرة دي يعني أنا ما أعرفش إذا كان في كلام متقال عنها بالعربي عندنا في مصر، لا، لكن هي موجودة عند الآباء، موجودة في التعليم الأرثوذكسي المعاصر. إنها الشركة الأبدية. العطية، عطية المحبة عطية أبدية. المحبة أبدية. يعني أنا مش بحبك دلوقتي وبعدين لما تغلط بكرة أديلك بالشلوت. ده يبقى الاتحاد الاشتراكي العربي. مش بحبك دلوقتي وبعدين بكرة ما يختلف معايا أحرمك من التناول، دي طريقة أنبا فلان. مش بحبك دلوقتي وبعدين لما مش عاوز تمدحني وتسقف لي وما اعتبرك عدو، دي محبة أسقف معين يعني، مفيش داعي لذكر الأسماء. لا، أنا أحبك رغم خطاياك، وأنا أحبك لكي أفتديك، وأنا أحبك لكي أقدسك، وأنا أحبك لكي أجعلك شريك. وهذه كلها ليست محبة وقتية زمنية، إنما هي محبة أبدية. محبة أبدية غير قابلة للزوال وغير قابلة للنهاية. ودي اللي بتعطي قوة للحياة المسيحية. أنا أتمسك بالأبدي. الزماني والمؤقت والحاضر ده أنا مستعد أتنازل عنه لكي أبقى أبديا في يسوع المسيح الأبدي. يعني أنا بتصور، هو يا الله العظيم الأبدي الذي جاب الإنسان الغير فساد والموت الزخر العالم بحسد إبليس هدمته. طب لما هو يعني هدم الموت يبقى احنا بين أبديين؟ طبعا. وأنت بتقول الكلام ده ليه؟ وبتقول الكلام ده في الأفخارستية ليه؟ بتقول الكلام ده عن الروح القدس ليه؟ أصل خد بالكم يا إخوة، أي شيء خاص بالله يعطى الإنسان إن لم يكن عطاء أبديا فهو ليس عطاء إلهيا. أقف عند هنا وأسيبك تفكر على مهلك، لأن إذا كانت هناك محبة زمنية من الله فهذه المحبة الزمنية تعيد الإنسان إلى قيود الشريعة، إلى الجزاء والعقاب والثواب إلى ما آخره كما ورد في الشريعة. ولكن المحبة الأبدية ده فيه شيء خطير، قال إسحاق السورياني. خطير، أنا أعني كلمة خطير دي. بيقول لو كان الله بيكافئك على أعمالك الحسنة يبقى الله بلا محبة، لأنه عملك الصالح خلاه يبقى هو صالح، وعملك الصالح حدد ديفايند يعني حدد المحبة الإلهية. تصور ففي هنا خوف من الشرك، وخوف من الأبد، وخوف من رد الخصائص الإنسانية. أصل إحنا لازم نرجع كده زي قطيع الغنم، مفيش فينا شيء خاص عشان السلطان القهري يستطيع أن يتعامل معنا. مفيش أخذ وعطاء على طريقة الثالوث، لأن إحنا لسه الموت ماسك في رقبتنا. مفيش إدراك للعطية الأبدية الأبدية، لأن إحنا بنعامل الناس كزمانيين، لأن لو بنبص لهم كأبديين تختلف المعاملة اختلافا نوعيا. والرب يسوع المسيح إلهنا الذي حررنا من الموت ومن الدينونة ومن الخطية ومن سلطان الشيطان ومن الهاوية، وأعطانا أن نجلس معه على كرسي مجده، كما قال هو في سفر الرؤيا صح 3:21: من يغلب سأعطيه أن يجلس معي على عرشي كما غلبت أنا وجلست على عرش أبي. فتعال أيها الرب يسوع المسيح واغلب بنا ومعنا كل ما يمنع عن كل ما يمنعنا عن المحبة، لكي يكون لنا شركة أبدية في محبتك الإلهية. لك المجد والكرامة والعظمة والسلطان مع الآب مع الروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. في إخوة ثلاث نقط مهمين جدا الخاصين بالحياة المسيحية. النقطة الأولى إحنا مش عايزين نتكلم فيها في العصر الحديث لأسباب أنا عارفها. مش عايزين نقول إن التجارب وضعت للتعلم، والتجارب دي بتكون أحيانا قاسية جدا على الإنسان. يعني أنا أدي لك مثل من واقع التاريخ الشخصي بتاعي أنا، مواش يعني شيء خطير وكبير ومهم، لا، إن أنا أنطرد من الإكليريكية، أنطرد بدون مرتب وعندي زوجة وعندي 3 ولاد، كويس، ومطلوب مني إن أقف على باب الكنائس أشحد، هكذا قيل يعني. ليه؟ لأن ليا كلام ضد الكلام اللي ماشي في الكنيسة. فدي ما تفتكرش انك انت يوم ما تلاقي نفسك في يوم من الايام ما عندكش، زي اعلم الله، ما عندكش فلوس تشتري رغيف عيش. انا اذكر دي يعني واقعة، ان ما كانش عندنا فلوس نجيب عيش، خبز بس كده، عيش حافي يعني. وبعدين قلت لابونا الروحي اللي هو الله، قلت له اتصرف انا لحد كده وخلاص وانتهيت. فمر علي نفت الان باسناس مطران بن سويف المتنيح، مجرد اطمئنان، وقعد عندي واتكلم معايا ودردش معايا، سلم عليا وطيب خاطري ومشي. بعد ما مشي لقيت في المكان اللي كان قاعد فيه في ظرف، لقيت فتحت الظرف، قلت الظرف ده بتاع مين، ده ما كانش موجود، لقيت فيه 200 جنيه. فجبنا عيش وجبنا لحمه كمان واكلنا واتبسطنا، واخد بالك، وعارف طبعا ال 200 جنيه دي اصلا مش هتدوم يعني. وبعدين قلت ربنا انت هتعمل معايا ايه. فجاري عقد العمل في جامعه بيرمنغهام، وسفرت ولادي ومراتي. بمجرد ما سفرت مراتي وولادي طلع قرار الحرمان سنه 84 علشان الكنائس في انجلترا تاخد موقف معادل ايه. فرئيس الجامعه كتب جواب فظيع جدا للانبا شنوده واشتغلت. وخلي بالك انا بقول الكلام ده اخوه ليه، لان ساعات زي ما ابونا متى المسكين بيقول في الرسالة بتاعته، توضع في تجربة قاسية جدا، قاسية فعلا يعني، علشان اللي جواك يبان يتكشف. ولما ينكشف اللي جواه بص لأن عندك فيه حاجات ضد المسيح على خط مستقيم ما كنتش واخد بالك منها، لكن لما خدت الضربة وتعورت انت فهمت انت بتتعور ليه. طبعا ما خدت الضربة عرفت بقى مقدار الغيظ والغضب والاستعلاء اللي كان موجود عندي. انا هكذب عليك ليه؟ اتعامل مع ناس في منتهى الجهل، وكان لازم اتعامل معهم يعني بطريقه تانية، لكن اللي حصل حصل بقى خلاص. فالنقطه الاولى التجارب التي توضع تاتي من البشر ويسمح بها الله من اجل التعلم، تعلم شيء جديد، النقطة الثانية التجارب التي تأتي من الشيطان، دي واضحة جدا، والشيطان يحرك ناس. يعني أنا ربما قلت لكم على، ربما أعرفش يعني الكلام ده قلته لكم قبل كده، لا روح مقدمين صورة الأنبا شنودة وأنا عريان نايم مع اتنين امرأتين ساقطتين، قدمتها لهم أحسن من الدولة. وبعدين دخل سلم عليه، فراح مدد ايده وقال لي تقول ايه بقى في دي؟ يعني ما ادانيش حتى فرصه. انا لما خدت الصوره الحقيقه بالامانه انا ترعبت، لكن الله لا يتركنا في لحظات الرعب. قلت له يا سيدنا انت مش عارف ان عندي صليبين على ايدي اليمين؟ طب ادي الاخ اهو ايده اليمين معلش صلبان، يعني ده مش انا، ده شالوا راس واحد وحطوا راسي مكانه. فانقذني، انقذني رشم الصليب على ايدي من اتهام كبير جدا. بقيت مستغرب انا يعني. ف بعد ما الفصل الرهيب ده يعني فت على ابونا الخير ابراهيم. قول قال لي غضبت؟ قلت له اه. قال لي غضبت ليه؟ قلت له بيعملوا كده ليه؟ قال لي الشيطان عايز يصطادك يدخلك في الغضب، والغضب يوصلك للياس. دي كلمه ابن ابراهيم خير ابراهيم، الغضب يدخلك في الياس، الياس يدخلك في الكبرياء، الكبرياء تبعدك عن الله كده. قال لي دي شبكه يشدك فيها ويقلبك على وشك وتضيع. تجربت من الشيطان. نمرة ثلاثة، ودي أوحش واحدة فيهم، التجارب التي تأتي نتيجة جهل الإنسان بنفسه ونتيجة وجود مقياسين، مقياس العالم يعني يقول له يا راجل يا راجل يا خروف اللي مش فاهم الدنيا ماشية إزاي، ومقياس المسيح. ففي صراع بين القيم وصراع بين المقياسين. وتبص لقى نفسك دخلت في بوتقة مولعة نار، وتتعذب أكتر لأنك محاصر بين نظرتين، نظرة العالم بمقاييس العالم القوة والاستعداء والبطش والسلطان وإلى آخره، نظرة المسيح اللي فيها الصلب والمحبة والغفران. يعني أنا أقول لك، خلينا نتكلم على الواقع بقى، نتكلم على الواقع. كان ليا صديق انجليزي كان زميلي في الجامعه، واتجوز بنت استراليه، من استراليا كانت تدرس في قسم الاجتماع، واتجوزوا وحضرت الفرح بتاعهم وانا في انجلترا كنت لسه طالب في الدكتوراه. كان صديق عزيز جدا عليا يعني. وبعدين هو راح اتنقل شمال لندن وانا قاعد في جامعه كامبريدج. بعدها بشهور يعني، لا اذكر بالظبط التاريخ، لكن يعني ما كانش سنه، كان اقل من سنه، لقيته جاي بيزورني وشكله كده يعني متازم جدا. وهو اقول له مالك؟ قال لي مراتي خانتني. قلت له هي تعرف انك انت يعني؟ قال لا ما تعرفش. عرفت ازاي؟ فحكى لي الوقائع، ما فيش داعي لذكرها. قلت له عندك سكتين، يا إما تحتمل هذه الخيانة وتسامحها وتبين لها محبة كبيرة وتستعيد العلاقة الزوجية التي فقدت، يا إما تطلقها. وكلا الطريقين ليهم تكلفة. قال لي إزاي؟ قلت له إذا أنت سبتها وطلقتها، ويعني الحمد لله ما عندكمش أولاد، فالطلاق أسهل، ولكن هيظل ده جرح في قلبك من جوه، لأن في خيانة وفي يعني عدم ثقة. إذا قدرت تسامح وتعيش وياها، يبقى أخدت الثلاث حاجات مش ممكن تاخدهم بدون خيانة الزوجة. فبصيت لقيته راح راجع بكرسي الورا، قال لي زي ايه؟ بتحدي بقى. قلت له اولا خدت انتصار الغفران، انك تغفر رغم ان المجتمع بيقول لك ما تغفرش، بيقول لك انك انت اهبل وعبيط ومش راجل اخر الكلام. خدت انتصار الغفران، واخدت محبه الله نفسها، ان تحب انسان لا يحبك وخانك. احنا كلنا بنخون الله بطرق مختلفه، وخدت ما هو اعظم من الاثنين، انك ترى المحبه الابديه اعلى من المحبه الزمنيه. فانت دلوقتي عندك اكليل حلو، يا تاخده يا تسيبه وتروح تطلق. فعارف قال لي ايه؟ قال لي الله يخرب بيتك. قال الله يخرب بيتك. تقول يخرب بيتي ليه؟ انت سالتني سؤال وانا بحبك، كنت اخويا ويعني وبتعزني وده وجع كبير جدا. فالتجربه اللي بتيجي نتيجه جهل الانسان بنفسه بتبقى صعبه. وبعدين بقى المصيبه الاكبر ان المحيطين بيك ممكن جدا يحرضوك على على العنف وعلى الشر والى اخره، ممكن وتسمع بقى المقاييس والقيم الانسانيه الفاشله التي تاتي من الشيطان نفسه. يعني انت راجل بقى، انت مش عارف ايه بقى، مش عارف ايه، طلعت عيل كده، استكردوك كده، ضحكوا عليك كده، مش عارف ايه. يا عم مفيش حد ضحك على حد، اللي بيخدع انسان بيخدع نفسه. حتى الانسان اللي خدع لو خد هذه الخدع وبص لنفسه من جوه ولان هذه الخدع بتبين بذره شريره موجوده في القلب من جوه لازم تتخلع، ده عمل بطولي كبير جدا. تتشال هذه البذرة وتتحط بذرة الحياة الأبدية مكانها. أنا بتكلم على واحد اتحرق يا إخوة، لو أنا وعلى صراع. ولما أقول لك إيه رسالة أبونا متى المسكين المنشورة كتاب بدعة حديثة، الرسالة دي جت في وقت أنا كنت فيه في غاية الضيق. يعني هل يوجد ما هو أفظع من اتهام بخيانة الخيانة العظمى في البلد؟ أنا بخون بلدي، أنا بشتغل مع إسرائيل، أنا باخد فلوس من الموساد الإسرائيلي، والكلام بيتقال في التلفزيون ويقول واحد قسيس. يعني أنا أسأل لك إيه؟ فإحنا عايزين نتكلم عن الحياة الزوجية، لأن أصل خد لبالك أنا لو بحب إنسان زي متفق معايا في كل حاجة يبقى أنا في الحقيقة بحب ذاتي، ما عنديش حب للآخر. عندي حب للآخر لأن الآخر ده هو المراية اللي أنا بشوف نفسي فيها. خد بالك من كلامي، المراية اللي أنا بشوف نفسي فيها، يعني أبدأ من الذات وأنتهي إلى الذات. إحنا ما كلناش عن الزيجة، لازم نتكلم عن الزيجة، وربما المرة اللي جاية يوم الأحد نتكلم عن المماثلة والاختلاف والتمايز. طبعا ضروري ضروري، لأن أنا مرة كنت في مرجرجس مصر الجديدة في جلسة مع أبونا أنطونيس أمين، وهو اللي دعا نده اللي تعالى عايزك. فروحت لقيت واحد شاب كده لابس لبس حلو واخر اناقه، وتعرفين يعني بتوع مصر الجديده يعني ناس متريشين، وراجل صاحب اعماله حاجه حلوه قوي يعني. انا دخلت سلمت عليه فابونا انطونيس بيقول له ايه؟ قال له ممكن تعيد الكلام اللي قلته لي قدام الاخ جورج؟ انا طلعت بيتكلم عليا. قال لا اعيده. قال له بتقول ايه؟ قول بقى كده قدام الاخ جورج. ففي ده جاي عايز يتجوز وعاوز يخطب واحده، وعاوز ابونا انطونيس يتوسط في خطوبه الاخت دي. هيقول له دي لازم تدوب في كياني وتبقى حته مني. فسمعت الكلام قلت له انت عاوز تلبس بدله وعاوز تلبس جزمه ولا عاوز تعيش مع واحده مختلفه عنك؟ وانطونيس امين ضحك الحقيقه. قلت له يا راجل احنا كمسيحيين مفيش واحده تدوب في كيان واحد، مفيش دوبان اصلا. استخد يا اخو خد بالكم نقطه يا اخوه، الذات الانسانيه لا يمكن ان تدمر. هو فكر تدمير الذات دي دخلت في الادب الشعبي نتيجه القهر السياسي، يقول له اطحنك، اسحقك، اقطعك، اعمل مش عارف فيك ايه. ده القهر السياسي اللي يسعى الى ازاله الوجود عشان القهر ينتشر. لكن مفيش ذات انسانيه قابله للتحطيم أو للدمار. الذات الإنسانية لا يدمرها الله نفسه اللي هو خالقها وصنعها وأضيف عليها وفاديها أيضا. بس إحنا بقى الموت، الموت بيخليني أحس لو ضاعت مني حاجة انتهى وجودي. مش صحيح. ده بيسميه الأب سوفرونيوس اللي هو مش جورج بيباوي، في واحد اسمه سوفرونيوس فعلا بيسميه ده الموت الخفي، اللي هو يعني أنا ببقى عندي كده شعور لو كنت في الدير مرة وواحد بيت الخلوة وواحد سرق كتاب مني، كتاب عهد جديد إنجليزي، والحياة ضيقت أوي. وبعدين يعني أشاء الله في محبته إن أتقابل عبونا في مون المقاري في عشية، فقال لي مالك متأزم كده أخ؟ قلت له كان عندي كتاب وحد من دخل بيت الخلوة سرقه. فضح، قال لي كويس بناقص كتاب، اتحررت منه. قال لي هو انت يعني اتسرق؟ يعني واحد اخده سرق اه، لكن في الحقيقة انت اتحررت منه، ما بقاش خلاص بتاعك، فبقى عند انت بقيت حر منه، تحررت من قنية، اصبحت حر اكتر. فعجبني الكلام بتاعه الحقيقة، ويعني هديت نفسي وجبت كتاب تاني، يعني جبت نسخة تانية، يعني بدل بقى ما عاد بقى يعني عكر دم علي. صحيح تحررت منه، ما تفقده وما تتحرر منه، وده مبدأ خاص بالقنية لكن مش خاص بالعلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية إخوة لما بتفقد بتبقى مروعة وصعبة على الإنسان، خصوصا في موضوع الزيجة. يعني نتكلم موضوع الزيجة المرة اللي جاية إن شاء الله، ونتكلم عن موضوع المماثلة، على موضوع إنكار الذات. لكن مبدئيا الذات لا يمكن أن تدمر، وهم تدمير الذات وهم زرعه الموت في خيال الإنسان. واحد خده منه عربيته، كان ساكن عندنا في الشارع بتاعنا في الدقي، راجل محترم بقى يلطم زي يلطم زي النسوان في الجنازة، ولا معدي لقيته بيلطم بيلطم على على بيلطم زي النسوان. قلت له يا عم فلان، يعني انت كفر الشر حصل ايه؟ قال العربية المرسيدس راحت. قلت له تجيب غيرها، تعيش تجيب غيرها. قال لي ايه ده انت اتجننت؟ قلت له لا ما اتجننتش، انت قاعد قلت في نفسك اللطمة هيجيب العربية؟ قال لي لا مش هيجيبها طبعا. اه روح روح البوليس شوف واحد يدور عليها يجيبها لك، وربما تجيبها وربما ما تجيش، لكن يعني ال الجهد اللي خلاك جبته. قال لي لا ده انا علي اقساط مش عارف عليه. قال ربنا يكون معاك، انا ما اعرفش يعني ايه اللي ممكن. فحس ان وجوده انتهى، صحيح، لكن طبعا الوجود مش في مرسيدس، هو كان موجود قبل العربية المرسيدس وهيفضل موجود بعد العربية المرسيدس وموجود الى الابد. المشكلة ان ما نخسره نظن انه نهاية الحياة، ده مش صحيح. ده بقى اللي أخسره ويبقى نهاية حياتي هو المسيح. شو الفرق بين الاثنين، بين عربية مرسيدس وبين المسيح؟ بين مرسيدس في 60 داهية 20 30 سنة 10 تاخد لها تصادم، تقع في مطب، تقع في مصرف، تبقى كهنة، لكن المسيح ما يضيعش. تمسك برجاء الحياة الأبدية، كلام الرسول بولس لتيموثاوس. فأنا عندي رجاء الحياة الأبدية، وما هو زماني سيبلى مهما طال الزمن. وبعدين أصل خد لبالك الجدع بالمعنى الصعيدي بقى الشاطر هو اللي يحمل الصليب، والصليب لا يلاش الذات. صلب الذات ليس ملاشاة للذات ولا انعدام للذات، صلب الذات هو تجديد للذات. تجديد الذات ده موضوع تقيل قوي، كان فيه على مهل. انا شاكر محبتكم يا اخو، وشاكر تواضعكم، وشاكر الله على اليقظه اللي موجوده عندكم، لان الاربع اسئله دي هي احد المحاور للتعليم الفاشل اللي جه عندنا في الكنيسه، والمسيح انقذني. شوف يا إخوة، إن الله يحجب وجهه عن الإنسان في العهد الجديد، لا، هذا انتهى بصلب الرب يسوع. إنما اللي موجود عندي وعندك، ده موجود عند جميع البشر، موجود عندي، التجربة من العنف والقسوة بتاعتها تشعر الإنسان بوحدة قاتلة، وحدة، وحداني بقى قاعد لوحده، مفيش حد معاه. خد بالك الوحدة دي أنا برجعها لثلاث مصادر. المصدر الأول هو السور العالي اللي انضرب حواليا واللي محدش بيشاركني فيه، وفجأة خدت الضربة، وفجأة لقيت نفسي وحداني، وربما الأوحش اني مش لاقي حد اكلمه، شعور بالوحدة دي قصص التجربة. النقطة التانية سرعة الحل الإلهي، إن لما الحل الإلهي أنا عاوز بقى ربنا في الدقيقة نفسها اللي خدت فيه الضربة يجيب فيها الحل، فالله بيتأنى لأسباب هو بيعلنها لينا في علاقتنا الشخصية. فلما الله بيتأنى أشعر بوحدة أكتر، لأن عيني على الحل وعيني على الشيء معين أنا عايزه، بينما يكون الله عاوز يفكر حاجة تانية غير أفكر فيها، فيزداد الشعور بالوحدة ويزداد الشعور بالمرارة أيضا، لأن فيه تخلي طبعا. زي الإنسان بدون المسيح خانك، لا، المسيح ما خانش الكنيسة. المسؤولية الشهادة اللي على الشعب ما تعملتش، والشعب مطحون ومقهور، بترمي على الأسقف، فالأسقف بيطحنوا أكتر، لأن ممارسة السلطان بقت قهر مش عطاء وبذل. فلما ما حدش بيشهد وبيقول الغلطان انت غلطان وتنعدم الشهادة في الكنيسة، وما يبقى رد الفعل ايه؟ شعور بالوحدة، بالوحدة القاسية العنيفة، تخلي واحدة تقول المسيح خان الكنيسة، لأن ما حدش مد ايده عشان خاطر سعيد. النقطة الثالثة في التجربة، ان انا وانا قاعد بقى وحداني واستنى صورة الحل الالهي، هل الحل الالهي بيتأخر؟ ها؟ يبتدي بقى انا ايماني يا اما يقوى بالرجاء يا اما يضعف باليأس، يعني بقى ممسوك بين الرجاء وبين اليأس. فكل ما اشتد الرجاء كل ما افكر في الخلاص، وكل ما اشتد اليأس كل ما احس انه تخلى عني. فدي دائرة صراع موجودة عندنا كلنا. انا قلت ما بمرش بيها انا شخصيا في بعض الاحيان، يعني ابقى كذاب وابقى بخدعك وبقول لك على كلام نظري بعيد عن الممارسه. يا سيد العزيز، اينما انت تعيش في اي مكان من العالم، في اي ظرف من الظروف، سواء كنت متبتل او متزوج او متوحد. يعني انا مره كنت بزور واحد من الاباء في الدير بدون ذكر الاسماء، فقدم لي شغل كده جميل جدا، بقول له يعني ده شيء عظيم جدا، قال لي لا، ده ثمرة الملل، الملل بيحاربني في القلاية، فقعدت عملت النسخ اللي انت بتشوفه ده ثمرة الملل، مش ثمرة اجتهاد ولا ثمرة محبة. شوف ليه؟ لانه مل من القعدة في القلاية. فهنا اكتشف بقى اللي جوه ده شاطر، ده بقى محارب ومجاهد بقى قوي وأنتج وأبدع، وقعد في القلاية، قعد في القلاية 20 سنة. فهنا المثلث ده بتاع التجارب ده اللي بيحيط بيك وبيحيط بي، ده أنا ما أقدرش أرد عليه بكلمة أو 2 3 4. أنا بقولك على الثلاث مثلثات، ثلاث أضلاع المثلث اللي بتمسك فيك، وتحس إن الله تخلى عنك، لكن الله اللي ممكن يتخلى عنك لسبب بسيط، انك انت في المعمودية غرست في جسد ابنه الوحيد، فمش ممكن انت في جسم المسيح الكنيسة وبعدين يقول انا الايد دي ما اعرفهاش، الرجل دي ما اعرفهاش، العين دي ما اعرفهاش، مش ممكن. انما العين دي بتاخد لها ضربة، وضربة جاية من قلب الكنيسة كمان او جاية من بره. يعني الشعور بالوحدة ده أصلا شعور فظيع جدا. طب الأولاد بقى، الأولاد في نقطتين مهمين جدا. أنا إذا خسرت يجب أن أحدد هذه الخسارة في ضوء العلاقة الأبدية بيني وبين الآخرين. يعني مسدد نزع عن حاجات، لكن في أشياء لا يمكن التنازل عنها، وهي أن تبقى العلاقة مع الأولاد أو مع الزوجة علاقة مفتوحة في انتظار يوم الانعتاق من أسر الخطيئة. وخليكوا أسود، أسود في مع الأسد الخارج من سبط يهوذا. كربونا تلمون المقاري يقول لي، يقول لي الأسد خارج من سبط يهوذا اللي حواليه فراخ ولا أسود؟ قلت له لا أسود، قال لي خلاص خليك أسد، خليكوا أسود. المسيح لنا معاكم ويحفظنا ويحفظكم من كل شر، وله المجد الدائم الأبد أمين.